بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب استحباب تحية المسجد على آخرنا ولا لا؟ باب استحباب تحية المسجد ركعتين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صل ركعتين. باب استحباب الركعتين في المسجد حين لمن قدم من سفر أول قدومه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وعنه رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطع بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس. هذه من السنة، إذا قدم الإنسان للسفر أن يصلي ركعتين، يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين. وهذا يدل على محبته لبيت الله تبارك وتعالى، وأنه أحب إليه من أهله، لأنه يبدأ بالمسجد قبل أن يذهب إلى بيته وقبل أن يرى أهله. هذا يدل على تعظيم المسجد وأنه أحب شيء إلى المؤمن. ولا شك أن الإنسان إذا قدم السفر فإنه يبدأ بمن اشتاق إليه، وهذا أمر معلوم، والذي حب شيء إليه هو الذي يبدأ به لشدة شوقه إليه. فالمؤمن يبدأ بالمسجد لمحبته له، لأن من السبعة الذين ظلهم الله في ظله: ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني شدة محبة المساجد قلبه متعلق بها. فلا عجب إذا قدم من سفر يكون قد اشتاق للمسجد الذي تعود الصلاة فيه، فيقدم ويصلي في ركعتين. بعض العلماء يعني له رأي آخر في هذه المسألة، وقال إن المقصود أن يقعد للناس فيأتي للمسجد من أجل أن يجلس للناس، فيصلي ركعتين ويجلس للناس. لكن هذا في نظر، يعني أن المقصود هو الجلوس وليس مجرد الصلاة. فإذا قدم، إذا جاء إلى المسجد ليجلس، فلا شك أنه سيبدأ بالركعتين. فالذي لا يجلس للناس، يعني ما معنى هذا القول أو يلزم منها، الذي لا يجلس للناس لا يشرع له أن يبدأ بالمسجد. يعني على هذا القول أن البدء بالمسجد للصلاة ليس مقصودا لذاته وليس من السنة، وإنما المراد الجلوس للناس. لكن هذا القول في نظر، وظاهر الحديث أنه يبدأ بالمسجد قصدا، وإلا يمكن أن يبدأ ببيته وأهله ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد ويجلس للناس. لكنه المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بالمسجد قبل أن يذهب إلى أهله، وحق الأهل مقدم ولا لا؟ مقدم على عموم الناس. هذا ما يرجح أنه يأتي إلى المسجد لذات المسجد وليس لأجل جلوس الناس، وإلا لأمكن أن يجعله بعد أن يأتي أهله. لكن بعض الناس يقول المساجد اليوم تقفل، فإذا قدم في غير وقت الصلاة فإن المساجد مقفلة، فكيف يذهب ويصلي ركعتين والمسجد مقفل؟ قل الأمر في هذا سهل، يعني يمكن الإنسان أن يأخذ مفتاحا للمسجد الذي يصلي فيه، ولا لا، المسجد الذي تعود تصلي فيه في حيك يمكن تأخذ مفتاح معك، هذا واحد. هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا قدر أنه لم يستطع ونوى ذلك فإنه يثاب على نيته، إذا لم يمكن أن يأخذ مفتاح والمسجد مغلق فإنه يحصل له الأجر بالنية، إذا نوى ذلك وعزم عليه منع العجز فإنه يثاب بالنية. باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبة، يعني إلا أن يأتي من السفر. وعنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. وعنها رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. يعني هذه الحديث فيها نفي وإثبات، نفت أولا ثم أثبتت ثانيا، وإذا ثبت عن صحابي النفي والإثبات فإنه يؤخذ بماذا؟ بالإثبات، لأن الإثبات زيادة علم ولا تناقض بين النفي والإثبات، لأنه نفى أولا قبل أن يعلم ثم علم فأثبت، فيكون النفي متقدما. ولولا نعلم التاريخ، لأنه لا يمكن أن ينفي وهو يعلم، لأن هذا يكون كذبا، فهو ينفي أولا لعدم العلم ثم يطلع على هذا الأمر فيثبته. إذن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، هذا في أول الأمر، ثم أثبتتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وكان تدل على تفيد التكرار. إذا حديث كثيرة في مشروعية هذه الصلاة وفضلها، وأنها من السنن التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى بها وبين فضلها، فلا شك أن القول الصواب من أقوال العلم أنها سنة وأنه ينبغي المداومة عليها. من العلماء قال إنها ليست في سنة، حتى قال بعض العلماء أنها بدعة، ومنهم قال إنها سنة لكن لا يداوم عليها، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. لكن الصواب أنها سنة وأنه ينبغي المحافظة عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وهذا دعاء التكرار، وأوصى بها أبا هريرة رضي الله عنه صلي خليلي بثلاث من ركعة الضحى، وأوصى بالدرداء كما جاء عند مسلم وبين فضلها بقوله عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، الحديث، وصلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهكذا حديث كثيرة في الحث عليها والترغيب في المداومة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصليها أمام الناس، لأنه كان يجلس في مصلاه الذي يصلي فيه الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، أي ترتفع، ولم يكن يصلي لأنه يخشى أن يصلي الناس كل يوم فتفرض، كما ترك صلاة الليل في المسجد خشية أن تفتن. وهذا الذي هذا هو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها وذكرته، وكان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليه. إذن ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى هذا سببه، فلا يعارض الترغيب، كان يتركها أمام الناس في المسجد لكن يصليها في بيته. هذا هو جانب من الحديث، أنه لا يصليها في المسجد ولكن يصليها في البيت لعل تفرض، لأنه يجلس كل يوم، فلو صلىها كل يوم لصلى جميع الصحابة رضي الله عنهم، وقد يصلون معه يأتمون به مثلا، فلو صلىها كل يوم صلىها مع الصحابة كل يوم قد تفرض، كما خشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض صلاة الليل. لا تعارض بين الحديث، فهي سنة مؤكدة وتنبغي المداومة عليها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تركها أمام الناس في هذا السبب. وأقلها ركعتان كما أوصى بهذا أبا هريرة وأنا ذا الدرداء، وركعتي الضحى، والأفضل أربع، كان يصلي الضحى أربعا، والأربع أفضل، وإذا زاد إلى ثمان فهو أكمل، وهو أكثر ما ورد كما في حديث أم هانة رضي الله عنها. وعن عبد الرحمن بن ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانة، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. اختلف العلماء رحمه الله في هذه الصلاة، منهم من قال صلاة الضحى، وقالوا هذا هو أكمل ما وأكثر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها، ومنهم من قال هذه صلاة الفتح لأنه صلاها يوم الفتح، فقالوا هذه صلاة شكر لأجل الفتح، لكن هذا ليس عليه دليل واضح، والأصل أنها صلاة ضحى. ولذلك قالوا إنه يسن للأمير إذا فتح الله عليه بلدا أن يصلي ثماني ركعات من الضحى، لكن هذا احتاج إلى دليل خاص، فعلها في الفتح. لكن هل هناك ما يشير إلى أنها صلاة شكر؟ ليس هناك ما يشير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا، لما صلاها في وقت الضحى فهي صلاة ضحى. هذا الذي عليه أكثر العلم أنه أن صلاة ضحى، وأن أكمل ما يصلي المؤمن ثماني ركعات، وصلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بثنتي عشرة دقيقة إلى خمس عشرة، إلى قبيل الظهر بعشر أو ثمان دقائق. يعني إذا بقي على الظهر عشر أو ثمان دقائق هذا وقت نهي، إذا وقفت الشمس في كبد السماء حتى تزول هذا وقت نهي، من هذا وقت الله يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس، وأفضل وقتها أن تكون قبل الظهر بساعة أو ساعة لربع أو نصف ساعة عند اشتداد الحر، يقول عليه الصلاة والسلام الحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: صلاة الأوابين، أي التوابين حين ترمض الفصال، وسيأتي هذا الحديث، هذا أفضل وقت لها. واشتهر عند العامة أنه يقول صلاة الإشراق صلاة الضحى، فقد يظن ظان أنهما صلاتان، هذه صلاة إشراق وهذه صلاة الضحى، وهي صلاة واحدة. صلاة الإشراق ليس لها أصل وليس لها ذكر في الأحاديث، لكن الاصطلاح من عامة الناس صلاة الإشراق، يعني يقصدون بها الصلاة التي تكون بعد شروق الشمس مباشرة في أول وقت، وصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس. يقول لا أصل لهذا التفريق، كل ما يصلى من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الوقوف كله صلاة ضحى، هذا وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس ويمتد إلى وقوف الشمس في كبد السماء، فأي صلاة صلاها في هذا الوقت فهي صلاة ضحى. وهل يحتاج لنية غير أن يصلي الضحى ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأن صلاة منسوبة إلى الوقت، فمن صلى في هذا الوقت تطوعا فإنه يصلي الضحى، هذا ما يحتاج لنية. مثل صلاة الليل، هل ينوي الإنسان لو يصلي الليل بعد صلاة العشاء أو بعد المغرب؟ لا، كل من تنفل بعد المغرب أو بعد العشاء إلى طلوع الفجر فهو يصلي صلاة الليل لأنها منسوبة إلى الوقت، فكل نافلة تقع في هذا الوقت فهي صلاة الليل، وهكذا صلاة الضحى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورد من الليل يزيد في صلاة الضحى، يجعلها 12 ركعة من أجل أن يعوض ما فاته من قيام الليل. وهذا الذي ينبغي المؤمن، إذا قصر في قيام الليل فليكرم صلاة الضحى من أجل أن يعوض، كما في قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أن يخلف أحدهم الآخر، وفي كل عمل، الليل له عمل والنهار له عمل، فمن قصر في عمل الليل عوضه في النهار، والعكس، من قصر في عمل النهار عوضه في عمل الليل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأيضا أوصى بهذا وحث عليه، كما جاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من فاته حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. هذا حث على تدارك ما يفوت من قيام الليل. الإنسان قد يضعف، قد يغلبه النوم، قد ينشغل ويسهر فيفوت قيام الليل أو بعضه، فينبغي له أن يعوض من الضحى ويزيد في صلاة الضحى من أجل أن يتدارك ما فات. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يطيل صلاة الضحى، كما في حديث أم هانة رضي الله عنها: ما رأيت صلى صلاة خف قياما وقعودا أو ركوعا وسجودا منها، لكنه كان يتمها، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل صلاة الليل، لكن لو أطالها شخص فلا حرج، فالأمر في هذا واسع. لو أطال في صلاة الضحى أو في سنة الظهر القبلية والبعدية أو أطال في أي صلاة فلا بأس، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصلاة أفضل قال: طول القنوت. والمراد بالقنوت القيام، وإذا طال القيام فسيطيل الركوع والسجود وجميع الأركان، من هذه سنة عليه الصلاة والسلام، إذا طال القيام أطال جميع الأركان، وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان. إذن هذا عام، سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، هذا يشمل جميع الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة. من أخف الصلوات في الفريضة صلاة المغرب، وصلاها مرة بسورة الأعراف، قرأ سورة الأعراف كما في صحيح البخاري، من أجل يبين أنه أن الإطالة مشروعة ولو في صلاة المغرب إذا لم يكن فيه مشقة على المأمومين. فكان عليه الصلاة والسلام يدع الإطالة وهي الأفضل لأجل أن لا يشق على الناس، قول الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس، قال إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس، أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز. لماذا يوجز؟ هل لأنه الأفضل؟ لا، قال فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، لأن الإيجاز منصوص على علته لأجل ألا يشق على الناس ولئلا ينفره، وإلا في الأفضل الإطالة على كل حال. لذلك قاله فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، الأمر واسع لا مفتوح. وعن عبد الله بن حارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد النهار بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قال فلم أره سبحها قبل ولا بعد. وعن أم هانئ رضي الله عنها قال ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره بثوب، قال فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب. هذا في جواز السلام في مع غير المحارم إذا أمنت الفتنة، فالسلام بين غير المحارم فيه تفصيل، إن كان يخشى الفتنة لأن المرأة شابة ويخشى من الفتنة فإنه يحرم، وإذا لم يكن هناك فتنة لأجل أن المرأة كبيرة كامرأة العم امرأة الخال وما شابه ذلك، سلم مرأة حجاب أو عن طريق الهاتف فلا بأس إذا لم يكن هناك فتنة، أما إذا كانت شابة ويخشى من الفتنة فإنه يحرم. أم هانئ ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم ليست محارمه، سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه السلام قال مرحبا بأم هانئ، ليس معنى أنه لم يرد السلام قال مرحبا، لأن مرحبا لا تكفي في رد السلام، لا بد من رد السلام وعليكم السلام أقل ما يجزئ، لكن محمول على أن الراوي اختصر الحديث ولم ينقل كل ما حصل، قال مرحبا بهن يعني بعد أن رد السلام رحب بها مزيد إكرام وترحيب. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات، هذا أيضا يدل على جواز الحديث ولو كان الإنسان كاشفا عورته إذا كان مستورا، إذا كان مستترا سواء في الحمام يغتسل عاريا وكلمه شخص فلا بأس أن يرد، لأنه مستور العورة عن أعين الناس ولو كان كاشف العورة في محله في مكانه، هذا ما في بأس، كان عليه ثياب النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل وقد سترته فاطمة رضي الله عنها بثوب، إذن بينه وبين المتحدث ثوب، فلا فرق أن يكون الثوب ملاصقا لبدن إنسان يستره أو يكون بينه وبينه مسافة ولكن لا يراه أحد، فالأمر في هذا واسع فعند العورة مستورة. لما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، هذا فيه جواز الصلاة في ثوب واحد ولو مع وجود غيره، يعني قد يلتف الإنسان بثوب واحد ليس عليه سراويل ولا فنيلة ولا قميص، يلتف بثوب واحد ويصلي فلا حرج إذا كان ساترا. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن عبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت أم غانم ذلك ضحى. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فالإجارة إجارة الأشخاص لا بأس أن يجير أي واحد، يجير أحد من المشركين فلا بأس إذا كان في مصلحة، يجير طمعا في إسلامه دعوة إلى الإسلام باب الإحسان إليه لعله يهتدي ويسلم. أما إجارة المدن والقرى فهذه لا تجوز، لا تجوز لأن في ترك الجهاد تعطيل له، فإجارة الأشخاص لا بأس ولا سيما إذا كان هناك مصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز إجارة أم هانئ رضي الله عنه، أجارت رجلا فأجاز إجارته. عن أبي ذر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة. السلامة هي المفاصل، مفاصل البدن، مفاصل البدن، فاصل صابع اليدين والرجلين والظهر والرقبة وجميع البدن. هذه المفاصل نعمة من الله تبارك وتعالى، لولاها ما استطاع الإنسان أن يتحرك وأن يقوم ويقعد ويقبض ويبسط ويمشي، فهذه ويركع ويسجد. فهذه المفاصل نعمة من الله تبارك وتعالى، تنثني الأطراف مع قوتها وعدم تأثرها بهذا الانتناء، لكن لو تأتي بقضيب تثنيه ثم تعدله تثنيه تعدله ماذا يحصل؟ ينفصل بعد مدة ينكسر. فهذه الأطراف من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه جعل هذه المفاصل مع قوة البدن وعدم تأثره بكثرة الانتناء والبسط سنين طويلة، ويثني قدميه ويبسطها ويديه والظهر وغير ذلك، ومع ذلك تبقى قوية متماسكة إلى أن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، يجب على العباد أن يشكروها. على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. كم عدد السلامة؟ هذه المفاصل كم عددها؟ 60 و300، 360. فإذا صلاة الضحى تعدل 60 و300 حسنة، ركعتان خفيفتان يعني مهما كانت خفيفة تعدل هذه العدد، هذا العدد الكبير من الحسنات، هذا يدل على فضل هذه الصلاة، هذا ترغيب لصلاة الضحى. فمن صلى الضحى فقد أدى شكر هذه النعمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. قوله خليلي هذا ما في إشكال، لأن المنهي عن المخاللة هو النبي صلى الله عليه وسلم لا الصحابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يقول خليلي فلان، لأن الله تبارك وتعالى اتخذه خليلا، فخليله الله. أما الصحابة فلا بأس أن يقول خليلي، هذه من جهة الصحابي، أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يخالل أحدا. قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه خليلا. إذن ما اتخذ أحدا حتى ولا أبا بكر رضي الله عنه، لكن الصحابة لا بأس أن يقولوا هذا. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها تعدل صيام الدهر، لأن اليوم بعشرة، فمن صام 3 أيام له أجر 30، فله أجر الشهر، وإذا استمر كل شهر على هذا الحال فأنه صام الشهر كله والثاني والثالث، فهذا صيام الدهر. لكن ليس معناه أن يقف عند هذا الحد، لو زاد لزاد الله في أجره، هذا بيان فضل هذا الصيام، لكن لو زاد زاد الله في أجله، مثل صيام الست من شوال مع رمضان تعدل صيام الدهر، يعني شهر رمضان بعشرة، ستة أيام بستين، شهرين هذه سنة، وإذا صام البيض صار له أجر سنتين في سنة، إذا صام الاثنين والخميس ويكون له أجر ثلاث سنين في سنة، فضل الله واسع. مثل ما صلى الفجر في من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ليس معناه أنه يقتصر على هذا، يقول لي أجر قيام الليل ويقتصر، لا، صلي العشاء في جماعة والفجر ويقوم الليل وهكذا. المؤمن إذا سمع هذه الفضائل ازداد نشاطا، وأما المتكاسل يتعلق مثل هذه الفضائل يقول الحمد لله أنا يكفيني هذا، صلي العشاء وصلي الفجر الحمد لله كأنما قمت الليل، إذا أنا في نعمة وخير ويكفيني هذا. هذه الفضائل تزيد المؤمن نشاطا ورغبة في الخير. أيام ثلاثة أيام كل شهر، إن جعل أيام البيض فهو أفضل، وإن فرقها فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام أيام البيض، يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وجاءت في هذا الحديث صح، وحديث جرير رضي الله عنه عند النسائي سنده صحيح، وبقية الحديث تقوي تشهد له. فالأفضل جعل أيام البيض إن تيسر، فإن شق عليه فلا بأس أن يفرقها، يصوم اثنين 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 أو اثنين وخميس اثنين أو أي يوم يتيسر له، لكن لا يفرد يوم الجمعة بالصيام، إنما يصوم إذا صام الجمعة يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. أوصانا بصيام ثلاثة أيام كل شهر وركعتي الضحى، يعني أقلها ركعتان، والأكمل أربع، وإن زاد فهو أفضل. والأربع ورد فيها فضل خاص كما في سنة داود، قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول نهارك أكفك آخرة. واختلف العلماء في هذه الأربع، منهم من قال هي سنة الفجر وصلاة الفجر، لأن الحديث فيه احتمال، ما قال أربع من الضحى، قال يا ابن آدم لا تعجز من أربع ركعات في أول نهارك، من ما قال إنها المراد بها سنة الفجر ركعتان وصلاة الفجر هذه أربع من أول النهار هذه أربع، ومن ما قال المراد بها سنة الضحى. لكن على كل حال من صلى الضحى أربعا مع الفجر فإنه يحصل له هذا الفضل بيقين، لأنه لا يخرج عن هذا. ومن اقتصر على سنة الفجر وصلاة الفجر فإنه قد يحصل له وقد لا يحصل، لأن الحديث محتمل. ومن أراد هذا الفضل بيقين فليصلي الضحى بعد سنة الفجر وصلاة الفجر. وأن أوتر قبل أن أرقد، يعني هذا قد يستشكل كيف أوصى أبا هريرة عنه أن يوتر قبل أن ينام، مع أنه حث عليه الصلاة والسلام على الوتر من آخر الليل. النبي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام من خشي ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهد الملائكة، وذلك أفضل. نص صريح، وذلك أفضل. العلماء قالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه كان مشغولا بالحديث وحفظه ومذاكرته، فقد يتأخر في النوم بسبب مذاكرة الحديث، ثم فقد يفوت الوتر، يتأخر في النوم قد يفوت الوتر، يعني الله أعلم هذا اجتهاد. فنقول ليس بينها تعارض، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون علم من حال أبي هريرة رضي الله عنه أنه قد يفوت الوتر، هذه وصية خاصة، وحديث ومن طبع أن يقوم عام، ولا تعارض بين عام وخاص. أقول من كان حاله كحال أبي هريرة يسهر في طلب العلم مثلا ويخشى أن يفوته الوتر فليوتر أول الليل، ومن كان يثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل فالأفضل أن يؤخر وأن يصلي الليل ثم يوتر من آخر الليل. لا صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى ركعتين وهو جالس، اختلف العلماء في هاتين الركعتين يعني على أقوال، أقرب هذه الأقوال أنه صلاها لبيان الجواز، أنه يجوز أن يصلي المؤمن بعد الوتر، لأن الإنسان قد يحتاج إلى هذا يعني يوتر قبل أن ينام احتياطا ثم يقوم، فإذا قام هل يصلي؟ لا بأس. قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا عند السعة وعند القدرة، لكن إذا خاف أن لا يقوم وأوتر احتياطا ثم قام فلا بأس أن يصلي، لكن إذا كان يثق أن يقوم في حال الاختيار الأفضل تأخير الوتر وأن يكون هو آخر الصلاة. قال أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث كالحديث السابق، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاث أيام كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. إذن هذه الوصية تدل على مشروعية المداومة على صلاة الضحى، خلافا لمن قال الأفضل أنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا. هذه وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام هذين الصحابيين رضي الله عنهما، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لا أدعون ما عشت، يعني أنه داوم على هذه الصلاة بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان صلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. هاتان ركعتان هي أفضل النوافل، وكان عليه الصلاة والسلام يتعاهدهما في الحضر والسفر، وتقول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. فهاتان الركعتان أفضل السنن الرواتب، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهاتان الركعتان هما أفضل النوافل، والسنة تخفيف هاتين الركعتين. من العلماء من بالغ في هذا وقال انه يقتصر على الفاتحه، لكن هذا لا شك انه قال ضعيف ترد الاحاديث الصحيحه، انه كان يقرا قل يا الكافرون قل والله احد، هذه حديث صريحه بانه كان يقرا بعد الفاتحه، لكن نقول يخفف ولا يخل، يخفف تخفيف الذي لا يخل، يعني ما اقرا هدرمه وقراءه مخله، لا يقرا قراءه حذر سريعه لكنها غير مخلة، لذلك يركع سبع ثلاث مرات يرفع، يعني ما قطع تسبيحة واحدة، يعني يخفف بالنسبة لبقية الصلوات. إيش المعنى أنه يخفف تخفيفا مخلا يقصر على الفاتحة على تسبيحة واحدة ويركع ويرفع سريعا يذهب الوقار في انتقال من ركن لآخر؟ لا، يصلي بخشوع ووقار وسكينة ويقتصر، يعني لا يطيل فاتحة قراءة حذر قل يا الكافرون، ويركع يسبح ثلاث تسبيحات ويرفع وقل سمع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما يسجد، يعني يخفف عن المعتاد ولكن لا يخل. وهذا التخفيف أفضل من الإطالة، لأن اتباع السنة أفضل من كثرة العمل. لو قال أيما أفضل أن يصلي ركعة الفجر بعشر دقائق أو يصليها في دقيقتين بدون إخلال، نقول صليها في دقيقتين أفضل، لأن هذا اتباع للسنة، وهدي وأكمل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الدين يؤخذ بالاتباع وليس بالرأي والاجتهاد. فصلاة ركعتين خفيفتين أفضل من الإطالة، لأن التخفيف هو السنة. لا، سنة الضحى يعني ورد تخفيف في حديث مهانئ في يوم الفتح، قد يكون عنده اشغال، عنده أمور الفتح وكذا، يعني ما ليس الرواية ليست على سبيل الدوام، وكان خف سنة الضحى لما جاءت في صلاة معينة لعلها أسباب، ولا سيما أن الفتح مظنة الاشتغال وكثرة العمل. ترك السنة فاته الفضل، الصلاة صحيحة، صلي ركعتين ولو طويلة، يعني يحصل لأنه يستطيع أن صلى سنة الفجر، لكن فاته الفضل، فاته السنة. وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي لركعتين خفيفتين. هل معناه أنه يبدأ وقت النهي بعد طلوع الفجر، وأنها تستثنى هاتان الركعتان ولا يصلي غيرهم على سبيل النهي، أو أن النهي لا يبدأ إلا بعد صلاة الفجر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن النهي لا يبدأ إلا بعد صلاة الفجر، قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الفجر، هذا لفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ما قبل صلاة الفجر ليس وقت نهي، لكن الأفضل الاقتصار على ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يزيد على ركعتين. لكن لو صلى فلا بأس، ليس فيه نهي، لكنه خلاف السنة. هذا قول. القول الثاني أنه وقت نهي، أنه وقت نهي، ولو ثبت الرواية لا صلاة بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الصبح، ولو ثبت هذه الرواية، لأن فيه حديث آخر، حديث عمر رضي الله عنهما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد طلوع الفجر إلا ركعتين أو ركعتين الفجر. هذا فيه نهي الآن، لا تصلوا بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. لو تراجع لنا الحديث عزيز، صحة الحديث من صحابه: لا تصلوا بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. هذا حديث صحة الألباني صحيح سنة داود. فإن ثبت هذا الحديث فهو حجة صريح في النهي عن الصلاة بعد ما بين الأذان والإقامة، ينهى عما زاد على الركعتين. إذا صح هذا الحديث فهو صريح في النهي أنه لا, لا, لا يصلي إلا ركعتين، وينهى عن أن يصلي أكثر من ركعتين. لكن لو صلاهما في البيت ثم حضر المسجد كان يصلي تحية المسجد، هذا ما في إشكال. لكن لو أراد شخصا يتنفل، جاء المسجد قبل الإقامة بربع ساعة أو بأكثر، وقال صلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، أنوي الأولى سنة الفجر وما عداها نفل مطلق، أريد أن أصلي أربع ركعات، ست، ثمان، حتى تقام الصلاة، فهل يجوز أو ينهى عن ذلك؟ هذا هو محل الخلاف. إن صح حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن نقول ينهى عن ذلك، لا تصلوا بعد صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ولا شيء منه. قال: يبلغ شاهدكم غائبكم، إن هذا فيه تأكيد لهذا النهي، يعني أمر الحاضرين أن يبلغوا الغائبين لاهتمامه عليه الصلاة والسلام وتأكيده لهذا النهي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعة الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما, يعني على حسب حاله عليه الصلاة والسلام, كان أحيانا يصليها إذا سمع الأذان وأحيانا ينام إذا أوتر نام, ثم يقوم إذا أذنه بلال, ثم يصلي ركعة الفجر ثم يخرج على حسب حاله. كان مستيقظا حين عند الأذان صلاهما بعد الأذان ثم اضطجع حتى يأتي المؤذن, وإن نام قبل أوتر قبل الأذان ونام فإنه يصليهما قبل الإقامة. إذا أذنه بلال قام ركع ركعة الفجر ثم خرج إلى الصلاة, يدل على أن وقتهما واسع من الأذان إلى الإقامة, إذا صلاها في هذا الوقت فقد صلاها في وقته. طيب ضعف واحد من المتقدمين ما فيه. ما في تضعيف لأحد من المتقدمين. طيب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وعنها رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر ويخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. هذا كما سبق تخفيف غير مخل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. ذكر بعض العلماء أنه تخفيف عما عن عادته عليه الصلاة والسلام من التعني وعدم العجلة في الصلاة, فهذه يعني تخفيف نسبي بالنسبة لما كان عليه في الغالب من إطالة الصلاة والطمأنينة والتأني. ضعاف ابن قدامة والبيهقي الأقرب من الحديث لا صح, الأقرب من الحديث فيه ضعف. على العموم يعني الأفضل نقول الأفضل السنة الأفضل أن يقتصر على ركعتين, ومن زاد فليس بآثم. يعني إذا قلنا وقتنا هي حرمة الصلاة, يعني لو شخص تعمد يصلي بعد صلاة الفجر نقول هو آثم, يحرم أن يصلي في وقت النهي بدون سبب, لأن هذا وقت نهي والنهي يقتضي التحريم. لكن لو صلى بنا ذو الإقامة لا نستطيع أن نؤثمه, لا نقول الأفضل أن يقتصر على ركعتين ولو زاد فليس بآثم, لأن الحديث في صحتنا. ثم أيضا حديث لا صلاة بعد صلاة الفجر هذا يضعف الحديث, يعني مما يكون أيضا يرجح تضعيف الحديث, لأن هذا في صحيح مسلم ما صلاة بعد صلاة الفجر هذا رواه مسلم فهو يخالف هذا الحديث, فمما يكون مما يقوي ضعف الحديث لأنه يخالف هذا الحديث الصحيح. على كل حال الأقرب أن الحديث ضعيف وأن الصلاة ليست بحرام يعني ما بين هذا والإقامة, ولكن الأفضل أن يقتصر على ركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه للركعتين قبل الفجر. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها, المراد بها السنة, خير من الدنيا وما فيها يعني أفضل من جميع ما في الدنيا, كل شيء في الدنيا من الزينة والشهوات والأموال, هذه الركعتان أفضل من الدنيا وما فيها، هل على سبيل الترغيب في أتين ركعتين، وإلا فلا شك أن كل عمل صالح مهما قل ولو تسبيحة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا فانية وهذا باقي، ومهما قل العمل الصالح فهو خير من الدنيا وما فيها، أي عمل صالح، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا نقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أربع كلمات أفضل مما طلعت عليه الشمس، لأن هذه الكلمات باقيات والدنيا فانية، ولا مقارنة بين الباقي وبين الفاني. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا تفضيل عام، كل واحد من الباقيات الصالحات خير من المال والبنون ومن زينة الدنيا، لكن هذا على سبيل الترغيب، وإلا فليس خاصا بركعات الفجر، هذا يعم جميع الأعمال الصالحة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: إنهما أحب إلي من الدنيا جميعا. هذا يفسر الحديث السابق، لأنه قد يقول قائل: ركعة الفجر هما صلاة الفجر فريضة، فما هو الدليل على أن المراد بهما سنة الفجر؟ وهذا هو الدليل، قول عائشة رضي الله عنها أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر، واضح أن المراد بها السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. هاتان سورة الإخلاص، الأولى الإخلاص العملي إفراد الله تعالى بالعبادة، والثاني إخلاص الاعتقادي، قل هو الله أحد هذا سورة إخلاص الاعتقادي، ففي قراءة هذه السورتين جمع بين نوعي التوحيد الاعتقادي والعملي، وهذا شك أنه من ترسيخ من أسباب ترسيخ التوحيد، لأنه هو الأصل، ما خلق الإنسان إلا من أجل يوحد الله تبارك وتعالى اعتقادا وعملا، هذا هو الأصل من خلق الإنسان، فينبغي له أن يرسخه وأن يستفتح به يومه وأن يختم ليله في الوتر بهاتين السورتين، ثم يستفتح يومه بهاتين السورتين. كان إذا يقرأ بهم في راتبة المغرب بعد صلاة المغرب، يفتتح ليله ويختم ليله، يفتتح نهاره، فيكون هذا ترسيخ في أطراف النهار، بداية النهار بداية الليل ختام الليل، يقرأ هاتين السورتين من أجل ترسيخ هذا المعنى العظيم. يقرأهما أيضا في ورد الصباح ورد المساء ثلاث مرات، يقرأهما عند النوم ينفث ويقرأ، تكون هذه السورة قل والله أحد، يعني تركيزها قل والله أحد أكثر، لأنها أفضل، التوحيد الاعتقادي أعظم من العملي، لأن العمل ينبني على الاعتقاد، إذا صح الاعتقاد انبنى عليه العمل، وإذا فسد الاعتقاد فسد العمل، وهي أفضل تعدد ثلث القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأها أكثر من سورة الكافرون، يقرأها من الصباح ثلاث مرات، من آخر النهار يقرأها عند النوم ثلاث مرات، كل هذا ترسيخ وتثبيت التوحيد. وأحيانا يقرأ آية البقرة وآية العمران كما في حديث ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعة الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. هذا توحيد أيضا، توحيد إيش؟ اعتقادي. هذه الآية في التوحيد الاعتقادي: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل إسحاق ويعقوب الأسباط إلى آخر الآية، هذه في التوحيد الاعتقادي. وآية العمران في التوحيد العملي: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا توحيد العمل، توحيد العبادة. فإذا أحيانا يقرأ سورة الإخلاص وأحيانا يقرأ آيتين في الإخلاص، إحداهما في الاعتقادي والأخرى في العملي، لكن الذي ينبغي أن يكثر من قراءة سورة الإخلاص ولذلك قل هو الله أحد، ويقرأ بهاتين الآيتين أحيانا. وأخذ العلم من هذا أنه يجوز أن يقرأ في الصلاة من أوساط السور، لأن هذا كره بعض العلماء، قال يكره أن يقرأ من أوساط السور في الصلوات، إنما يقرأ سورة كاملة أو سورة يفرقها في الركعتين، أما قراءة آية وآيات من وسط السورة إن هذا مكروه، لكن الصواب أنه لا يكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آية واحدة من سورة البقرة من أثناء سورة البقرة، وقرأ آية من أثناء سورة آل عمران، فالأمر في هذا واسع، فاقرأوا ما تيسر منه، يقرأ ما تيسر من القرآن. نقف على باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والثبات في الموضوع الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.